الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من القواعد، عليكم السلام ورحمة الله.
مروحة
الظاهر قوية بعد.
لا مروحة
الظاهر. جزاكم الله خيرا. ممنون.
شوف هذا عائد أخوها عائد.
جزاكم الله خيرا. من القواعد الفقهية المعروفة المشهورة قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وفيها جهتان من البحث: الجهة الأولى في مفاد هذه القاعدة ومعناها، فنقول تارة يعبر عنها بما جعلناه عنوان هذه الكلية في أول الكلام، وهو التحقق كل عقد نقاط ست القوس، وأخرى يعبر عنها بالتحقق كل ما يضمن نقاط. عليكم السلام. سد القول. ولا شك، يعني التعبير الأول كل عقد يضمن، التعبير الثاني ما كل لفظ عقد، ما موصولة، كل ما يضمن. ولا شك في أن الثاني أشمل من الأول لشموله الإيقاعات أيضا، بخلاف الثاني فإنه مخصوص بالعقود، وذلك من جهة ظهور لفظة بين قوسين ما الموصولة في الأعم من العقد والإيقاع، بخلاف لفظ بين قوسين العاقد المذكور في الجملة الأولى، فإنه لا يمكن أن يكون أعم من نفسه ومن غيره. ومعنى القاعدة هو نقطة شارحة، أن كل عقد أو إيقاع افتحوا خط بناء على التعميم صد الخط يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد. وتوضيحه نقطتين شارحة: أن المقبوض بالعقد الفاسد أو الإيقاع الفاسد لا يذهب هدرا بل مضمون على القابض، بمعنى أن نفس المقبوض والمأخوذ بوجوده الاعتباري في عهدة القابض وفي ذمته، ولا يفرغ إلا بأدائه إلى صاحبه، وأداؤه ما دام كان المال المأخوذ موجودا يكون بأداء نفس العين المأخوذ، ومع تلفه أي تلف المال فبالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. والمراد من العقد هنا هو الذي يتعلق بالمعاملة المادية المالية، وعليه يخرج عقد النكاح خروجا تخصصيا، يعني مو تخصيص، تخصص يعني خروج موضوعي، الفرق بين التخصص والتخصيص. لأن الكلام هنا من في القاعدة من يقول كل عقد يضمن بصحيحه لا يشمل عقد النكاح، عقد النكاح خارج تخصصا، من المراد من العقد ماذا؟ المعاملة المالية، يعني تبديل مال بمال. ثم اعلم أن هذه القاعدة قاعدة استقرائية حصلت من الاستقراء في العقود التي تنبثق منها القاعدة، فوجد الفقهاء أن كل عقد كالبيع والجعالة وغيرهما الذي تحقق الضمان في صحيحه يتحقق الضمان في فاسده. فالقاعدة هذه قاعدة ما اكو داعي هذا اكثرنا بني. الجهة الاخرى في بيان مدركها ومستندها فنقول ان المدرك لهذه القاعدة أمور ذكرها الفقهاء نقصين شارحة. الأول قاعدة الإقدام المعاملي، الثاني قاعدة الزام، الثالث قاعدة اليد، الرابع الإجماع. أما الأول قبل ما نبين هذه المدارك، هذه إنما نذكر يعني المراد، يعني ما المراد من قاعدة الإقدام المعاملي وكيف من خلالها استنبطوا هذه القاعدة، وهكذا قاعدة الاحترام. وليس صدد الآن لسنا بصدد المناقشات، نذن الأدلة. مثلا يجي الفقهاء الذين نقول كتبوا في القواعد الفقهية، مثلا السيد البوذنوردي رحمه الله صاحب القواعد الفقهية المعروف، هذا لما يجي يذكر هذه الأدلة يناقش فيها إلى أن يطلع بقاعدة اليد اللي هو النار في الكافة، المدرك الثالث قاعدة اليد. قاعدة اليد المراد منها ماذا؟ الحديث المعروف، الآن أذكر ذلك، الحديث المعروف على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو تؤديه. يجي مثلا بعض آخر اللي كتب في القواعد الفقهية يناقش في قاعدة اليد، مثلا يرتضي ماذا؟ قاعدة الإقدام المعاملي، أو يرتضي ثالث قاعدة الاحترام، وهكذا. فنحن الآن مو احنا في صدد ماذا البحث، وإنما نجي هذه القاعدة ونمر عليها بدون أن نقف عندها، نبين أنه معناها شنو، مدركها، المدارك التي ذكرت شنو، بهذا المقدار فعلا ينبغي الاطلاع عليه. الثاني الالتزام، بل انا قلت التزام، لا العفو قاعدة الاحترام، اذا اراد الزام لا سووا الثاني الاحترام، بل مكان الزام الاحترام، بس ماكو مورد هنا اي الاحترام. الان باعتبار شنو عدة روايات ان مال المؤمن محترم كدمه، هذا بعض الفقهاء اجى من خلال هذه القاعدة ذكر دليل على هذه القاعدة، قال كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسده. اما الاول اي قاعدة الاقدام المعاملي، فالمراد بها أن كلا المتعاقدين أقدم على أن يكون مال الآخر له بضمان لا مجانا وبلا عوض. ولذلك لو كانت المعاملة صحيحة كان كل واحد منهما ضامنا للمسمى حسب إقدامه والتزامه. فالبائع مثلا يكون ضامنا للمبيع المسمى بمعنى أنه في عهدته ويجب عليه تفريغ ما في ذمته بإعطاء المبيع المسمى في العقد للمشتري. وكذلك الأمر في طرف المشتري. وأما الثاني أي قاعدة الاحترام وهي عبارة عن احترام مال المؤمن وأن حرمته كحرمة دمه، فتقريب هذا جزاء مال. وأما الثاني أي قاعدة الاحترام اللي هي بيت معناها، فتقريب دلالتها في المقام هو أنه بعدما حكم الشارع بفساد هذه المعاملة وعدم دخول كل واحد من العوضين في ملك الآخر لخلل في نفس العقد أو في المتعاقدين أو في العوضين، فقبض كل واحد من المتعاملين لمال الآخر بدون اشتغال ذمته بشيء في قباله. معناه أنه لا احترام لهذا المال ويذهب هدرا لو تلف بدون إتلاف من طرف القابض. وهذا مناف مع جعل الشارع حرمته أي حرمة مال المؤمن كحرمة دم مالكه، فكونه محتاجا ترى من معناه أن القابض إذا لم يكن مالكا له بفساد المعاملة يكون ضامنا لدركه، بمعنى أنه لو تلف فعليه غرامته بالمثل أو القيمة، لا أنه يجب عليه الرد فقط. وأما الثالث أي قاعدة اليد، والمراد بها النبوي المشهور، أعني قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهذا الحديث الشريف من ناحية السند، من جهة شهرته بين الفريقين، غني عن البحث والتكلم فيه، من جهة أن هذه الشهرة توجب الوثوق بصدوره منه صلى الله عليه وآله، وقد تقرر في الأصول أن موضوع الحجية الخبر الموثوق الصدور. وأما من ناحية الدلالة فخلاصة الكلام أن الحديث الشريف يدل على أن مال الغير إذا وقع تحت يد شخص وسيطرته يكون مستقرا وثابتا في عهدته حتى يؤديه على بعض النسخ، أو حتى يؤدي بدون الهاء في بعض النسخ الأخر. وهذا الاختلاف في النسخ لا يؤثر في معنى الحديث، وأما الرابع أي الإجماع فقد ادعاه جمع من أساتذة الفقه وأساطين هذا الفن وأرسلوه إرسال المسلمات. ولكن ينبغي التوقف هنيئة حول هذا الإجماع المدعى وتبيان أنه ليس من الإجماع المصطلح الأصولي الذي بنينا على حجيته، إذ الذي سلمنا حجيته كان عبارة عن اتفاق الكل أو الجل مع عدم مستند في البين، فحينئذ يكون مثل ذلك الاتفاق كاشفا عن تلقيهم الحكم عن الإمام المعصوم. وفيما نحن فيه على فرض تسليم الاتفاق، حيث أن بعضهم تمسكوا بقاعدة الإقدام وبعض آخر بقاعدة الاحترام وجمع آخر بحديث على اليد، فيسقط اتفاقهم عن الاعتبار، إذ الإجماع كذلك يكون إجماعا مدركيا، وعندها فلا بد من المراجعة إلى نفس المدرك. وقد ذكروا في الأصول أو بدل وقد ذكروا وقد حقق في الأصول عدم حجية الإجماع المدركي. ثم أن ها هنا تستخرج كلية أخرى عن الكلية الأولى، وهي كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده سد القول. ومعناها أن العقد الذي لا يوجب الضمان لا يوجب الضمان في فرض الصحة لا يوجب الضمان في فرض الفساد كالرهن والوكالة والمضاربة والعارية وغيرها. ثم اعلم أن هذه الكلية السلبية أيضا قد حصلت من الاستقراء في موارد العقود التي لا توجب الضمان. يعني واضح العقود في معنى أنها قاعدة استقرائية، أو بتعبير بعضهم أن القاعدة هذه اصطيادية. يعني هاي القاعدة بهذا اللفظ ما جاي في رواية المراد، يعني نص معصومي ما عندنا. هذا المعنى عندما تقرأ هذه القاعدة الصيادية، يعني الفقهاء صادوها من الموارد، من موارد الفقه، من موارد العقود. شافوا كل عقد في ضمان في فاس في فاس أيضا أخذ ضمان. شافوا كل عقد في كل عقد صحيح إذا ما يكون فيه ضمان في الفاس في فاسده أيضا ماذا؟ لا ضمان. فأتوا وأنشأوا، فهذه إنشاءات من الفقهاء، لذلك سموها قاعدة فقهية. يعني الفقهاء مو الأصوليون، الفقهاء من موارد الفقه صادوا هذه، تقرأوا الموارد حصلوا على هذه الكلية، كلية إيجابية كل عقد ما يضمن أو كل ما يضمن بصحيح، وكلية سلبية كل ما لا يضمن، كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. مثلاً وضعت أمس العارية أو الوديعة. الآن عندما تم عقد الوديعة بيني وبينك بالنحو الصحيح لا تكون أنت ضامن، يعني هذا المال ليس مضمون في عهدتك، وأساسك ما مالك إليه. ففي الصحيح ماكو ضمان، ففي فاسده ايضا لا ضمان. يعني لو تم العقد الوديع بيني وبينك بالنحو الفاسد بدون قبول بدون تراضي مع جبر مع اكراه وامثال ذلك، فعند ذلك ماذا؟ لو تلف المال لا تكون انت ضامنا لذلك. ليش؟ لانه في صحيحه ماكو ضمان، في فاسده ايضا لا ضمان. بل فوجدوا، أي الفقهاء، فوجدوا عدم الضمان في فاسدها كصحيحها. والمدرك لهذه الكلية يمكن أن يكون نقطة شارحة. واحد، الأولوية وحاصلها أن الرهن مثلا لا يضمن بصحيحه فكيف يضمن بفاسده؟ وتوضيحه أن الصحيح من العقد إذا لم يقتضي الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان. نيًا هذا الدليل أو هذا الدليل الأولوية أيضا مناقش مناقش في هذه الأولوية. يعني الأولوية في بعض مراحلها إذا تكون ما في بعض مستوياتها لا مكتون، يعني مو معناه أكو تلازم. إذا بالصحيح ما صار فمعناه الفاسد بطريق أو لا. بل يستدل على هذه الكلية في الرقم الثاني بالدليل الثاني التسالم. بل أقول أن هذا في الأمر التسالم بين الفقهاء. اثنين التسالم نقطتين شارحة. قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله نقلا عنهم، أي عن الأصحاب اللي متقدمين عن عليه. نقطة شارحة. إن الأصحاب وغيرهم أطلقوا، وغيرهم لعله إشارة إلى فقهاء العامة، أطلقوا القول في هذه القاعدة، يعني هذه الكلية السلبية، ولم يخالف فيها أحد. وهذا المقدار من الاطلاع على هذه القاعدة أصلا وعكسا كاف إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.